أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الرابع للقول الآخر وهو استناد إلى بعض الروايات الدالة على نفي تعلق الخمس ببعض مصاديق العنوان العام، تحدثنا عنها ببعض مصاديق العنوان العام. ثم رواية يعني السنة الرواية الثانية اللي هي صحيحة زرارة، صحيحة علي بن زياد الطويلة، صحيحة علي بن زياد الطويلة التي لا يمكن إنكارها، وهي أنها تطرع لوجود الحنك في الجائزة، لكنه تقيد ذلك لما إذا كانت الجائزة لها سنة قطار، وتفرع بوجود الكون في الميراء، وتفرع وتقيده لما إذا كان الميراء سنة غير محتفظ. فهل يفهم من هذا التقييد اختطاف الوجود بهذين ونفي الوجود عن الميراء والجائزة الفاقدين لهذا القول؟ وهذا أو لا حسب الظهور الأرضي بني فيها دلالة، وهذا لا تكمن دلالة مبدئيا، لا تكمن دلالة، وإلا يكون الفرد معنا لوعا، يكون الفرد لوعا وبلا فائدة. إذا كان الخمس واجبا في مطلق الجائزة، إذا لا تقول الجائزة بأنه لها خطأ، وهكذا في الميراث. التقييد يكون له بلا فائدة، خلق من ذلك أن الخمس ليس واجبا في مطلق الجائزة المقدار، أو الخمس ليس واجبا في مطلق الميراث، وإلا لكان ذكر القيود لو كان بلا فائدة. عن أجل هذا قلنا لا نريد أن نذكر في هذا الدعم القياسي عندما يتعرض له قيود الناس، لكن لا يصير انهم اختلفوا. طبعا القائلون بماذا؟ القائلون بوجود الخمس في مطلق القاعده، والا القائلون باختطاف الخمس بخصوص اربع المكاسب ما في مشكله، لان المراه لا يصير الخمس والجائزه ايضا لا يصير الخمس، لكن القائلون بوجود الخمس في مطلق القاعده كما اختلفوا فيه الميراث والجائزة باعتبار هذه الصحيحة. منهم من ذهب إلى عدم وجود الخمس فيهما، لا منهم من فصل، منهم من فصل بين الجائزة التي لها خطر وبين الجائزة التي ليس لها خطر، وبين الميراث المحتفظ والميراث غير محتفظ، فالتزم بوجود الخمس فتعلق غايه بخصوص الجائزة التي لها خطر والميراث غير محتفظ، وأما الجائزة التي ليس لها خطر والميراث المحتفظ فالتزم بعدم وجود الخمس شنو فيه بعدم التزم. بعدم فرق بين الميراث والجائزة فالتزم بالوجود في الميراث تلتزم بالتفصيل في الميراث، تفصيل متقدم يعني بين الميراث المحتفظ وغير المحتفظ، فالمحتفظ لا يجوز الخمس وغير المحتفظ يجب فيه الخمس، دون الجائزة حيث لم يفصل بينهما بين الجائزة التي لها خطر والجائزة التي ليس لها خطر، بل التزم بالوجود في الجائزة مطلقا، جائزة مطلقا يجب فيها ماذا؟ يجب فيها الخمس، لها خطر او ليس لها خطر، هذا القول الثاني. ومنهم من التزم بالوجود فيهما مطلقا، الميراث مطلقا يجب فيه الخمس، والجائزة مطلقا يجب فيها الخمس. الاحتمالات والاقوال ثلاثة، قول بعدم الوجود مطلقا فيهما، قول بالوجود مطلقا فيهما، وقول بماذا؟ للتفصيل بين الجائزة والميراث. من هو الأفضل بالتفصيل بين الجائزة والميراث؟ أن الجائزة يجب فيها خمس مطلقات من تفصيل، لكن الميراث هنا تفصيل بين المحتسب وبين غير المحتسب. هذا الفن لعله هو المشهور بين متأخرين، ميراث شديد مطلقا لا يجب فيه خمس مطلقات حتى ميراث المحتسب، بينما في الجائزة يلتزمون بوجود الخمس فيها ماذا؟ بالعكس، بالعكس كذلك، أن الميراث يلتزمون فيه بالتفصيل، فيقولون بأن الميراث المحتسب لا يجب فيه الخمس، وغير المحتسب يجب فيه الخمس، بينما في الجائزة يلتزمون بماذا؟ جرب الوجود مطلقا. قال الوجه في هذا القول هو أنهم قالوا أن قيد التي لها خطر في التصحيحات لذكر بعض الجائزة، هذا القيد ليس قيدا افتراضيا، نقد افتراضي، وإنما هو منزل من جلة السنة الغالب، باعتبار أن الغالب في الجائزة التي تبقى عادة إلى تمام السنة ولا تترك المؤمن وهي جائزة التي لا خطر، الجائزة العظيمة الكبيرة هذه عادة التي تبقى بعد مرور السنة تتعلق بها الخمس، وأن الجائزة العادية هذه الصغيرة عادة هيكلها في أثناء ماذا؟ في أثناء السنة. فذكر عنوان التي لا خطر لا من بعد الاحترام وهذا عن الجائزة التي ليس لها خطر، وأنه لا يجوز فيها الخمس ويحصل الخمس بخصوص الجائزة التي لها خطر، وإنما ذكرت من أجل الاهتمام بهذا الاعتبار ما يعمل الاعتبار مؤخر من هذا. فالقلب هنا لا يكون افتراضيا، فلا نفهم من هذا القلب عدم وجود الخمس لماذا في الجائزة التي ليس لها خطر، بل الخمس ثابت في مطلق الجائزة، وإنما ذكرت الجائزة التي لا خطر في الرواية لماذا؟ لاعتبار أن الجائزة التي ترقى ويقتني بها الإنسان ويجب عليه بقع خمسها هو جائزة عادة الجائزة التي لها خطر، وأن الجائزة العادية وتنعس المؤمنة في أثناء السنة ولا يبقى منها شيئا إلى آخر السنة حتى وقع ويتقدم الإمام بيان ماذا؟ أنه يجب فيها السنة الخوم، فحملوا هذا القول على أنه قول غير سنة افتراضي، فالتزم بوجود الخمس في مطلق السنة الجائزة. طبعا لم يلتزم بوجود الخمس في مطلق الجائزة استنادا إلى هذا الرواية، لا وجود الخمس في الجائزة التي ليس لها خطر استندوا في وجودها غير مطلقة، لأن الرواية رواية ما تدل عليه وجود الخمس في الجائزة التي لها خطر، وهذا بيان جديد يعني أنها لا تنفي وعدت الوجود الجائزة التي ليس لها خطر فهي لا تدل على عدم الوجود، ما أنها تدل على ماذا؟ على الوجود الجائزة التي ليس لها خطر، فيمكن التمسك بالمطلقات المتقدمة لإثبات وجود الخمس في الجائزة التي ليس لها خطر، هذا في الجائزة. وأما الميراث، الميراث يقولون بأن الصحيح المتقدم دل على التفصيل بينهما بشكل واضح وصريح بين المحتسب وبين غير المحتسب، وهذه الصحيحة كان سندا وكان دلالتان، فلا بد من الالتزام بهذا التفصيل، ولأنها تقول أن الميراث عام الاختلاف بل يوصل عادة به نعلم ناس بل جميعا ناس، فلو كان الخمس فيه ثالثا لأصبح من الواضحات بين الفقهاء والمسلمين، مع أنه ليس كذلك جزما، ليس كذلك جيدا.
هذا دليل آخر أو مؤيد لعدم وجود الخلق في ماذا؟ في الميراث. لكن أي ميراث لا يوجد فيه الخلق استنادا إلى هذا الدليل؟ الميراث الذي فيه يحصل ثاني محل الابتلاء عامة الناس ماذا؟ الميراث الذي فيه يحصل ومتوقع. هذا يستدل على هذا وجود الخلق فيه مراحل من الصحيحين. لماذا؟ لأنه لو كان الخمس فيه واجبا لكان من الأمور هذه المشهورة المعروفة. والحال أنه ليس كذلك إذا يستكشف عدم وجود الخمس فيه. فإذا هذا الدليل الأخير المطار إليه في كلماتهم أن ما يدري في الميراث المعتقد ولا يدري في الميراث الذي لا يعتقد. فلنا التفصيل بين الميراث المعتقد والميراث غير المعتقد يستفاد اولا من الصحيحه بناء على ان الفروع اعتراض والصفات ثانيا من هذا الدليل فان هذا الدليل يستطيع ان ينفي وجود الخلق في الميراث المعتقد بدليل انه لو كان واجبا فيه لكان من الامور الواضحه والمعروفه والمشهوره. والحال ما ليس كذلك فنفصل بين الميراث المحتفل لا يجب فيه الكم والميراث غير المحتفل يجب فيه الكم الكم لان الصحيح دلت على وجوده وهذا الدليل الذي يجب فيه الكم لا يجب فيه وانما يجب في خصوص الميراث الكم المحتفل. تفرق بين الجائزة تلتزم بوجود الخلق فيها مطلقا وبين الميراث تلتزم فيه بالتفصيل. من هذا البيان او هذا البيان هذا الوجه القول الثاني يظهر وجه القول الثالث. شنو هو القول الثالث؟ الوجود فيهما مطلقا في الجاهلة مطلقا وفي الميراث مطلقا. شنو هذا؟ من الواضح وهو ان ننتظم ان كلا القلبين يعني فرد التي لها قطار وفرد غير المعتقد كل منهما نقول هي قيد ليست اعتراضية ليست قيود ماذا؟ اعتراضية ليست قيود اعتراضية. فننتظم بماذا؟ فننتظم بوجود الخمس في الجائزة مطلقا لأن قيد ليس لها قطار ليس قيد اعتراضية. وعلى فنثبت وجود الخمس الجائزة التي لها خطر بالخطر فنثبت وجود الخمس الجائزة التي ليس لها خطر بالخطر بالمطلقات. كما أن الميراث أيضا كذلك صحيح قال الميراث غير المحتفل لكن هذا ليس قيدا كما اعتراضيا توضيحي معنى مفهوم أصلا. فنثبت وجود الخمس الميراث غير المحتفل بالصحيح ووجود الخمس من ميراث المحتفل به بالمطلقات بناء على شمول المطلقات امام الفائده الوهيمه والكتاب الى اخره الا للميراث. هذا وجه القول الثالث. كان وجه القول الاول هو الالتزام باحتراميه كلا القلبين في ماذا؟ في الصحيحين. وجود احتراميه انت ليس لها خطر وأيضا غير ماذا غير المحتفل. ففي الظواهر مثلها تدل على التفصيل بين ماذا؟ بين وجود الخلق قول وسنة وكان فرقا التفصيل بين الجهة الجائزة وفي ماذا؟ وفي الميراث. فنلتزم بوجود الخلق في الجائزة التي لها خطر وعدم وجوده في الجائزة التي ليس لها سنة فطريقا صحيحا في الوجود فيما هذا مورد القيد. وكذلك نلتزم في الميراث بوجود الخمس في الميراث غير المحتفل وعدم وجوده في الميراث المحتفل. لماذا؟ لان الصحيح بعد فرض كذا وكذا اعتراضي تنفي وجوده في ماذا؟ فيما هذا الميراث غير المحتفل. تنتظر التفصيل بينهما. هذه هي الوجوه التي ذكرت في المطعم. قلنا
تحقيق ذلك يأتي عندما يتعرض السيد الناتن إلى عنوان مفردة الجاهلية ومفردة السن الميراث وسط جملة من الأمور التي تعتبر مصادر للفائدة. وهذا وهناك قطع البحث فيها فلا مستعدين. هذا تمام الكلام في تحديد موضوع الحكم. أول ما دخلنا في البحث كنا نتكلم في أمور أربعة كما جرت عادتهم على ذلك. الأمر الأول في أصل الوجود، أصل وجود الخمس، وهذا في محل الكلام. ما هو الدليل على وجود الخمس في أرباع المخاسر أو مطلق الفائدة على الخلاف الآتي؟ هذا الأمر الأول وبينا الأدلة الدالة عليه. الأمر الثاني كنا نتكلم عن تحديد الموضوع، ما هو الموضوع؟ تكلمنا عنه سابقا ثم أعرنا النظر فيه في هذه النقوط التي قرأنا عنها اليوم. هذا كله يقتضي الأمر الثاني المتقدم. الأمر الثالث هي أدلة التحليل. من جائزة أن أدلة التحليل هل تعارض وتنافي ما دل على وجود الخمس في محل الكلام أو لا؟ وأما مقال أخبار التحليل لما نؤجله إلى حين تعرض له السيد الناتن. هذا الأمر الثالث. إلى هنا فرعنا من هذه الأمور الثلاثة. قطع الكلام بعد ذلك في الأمر الرابع وهو استثناء المؤمن. استثناء المؤمن. المؤمن صارت المراد بها مؤمن التحصيل، ما يعبر عنه بمؤمن التحصيل، تحصيل الربح. وهي عبارة عن المؤمن التي يصرفها الإنسان في سبيل تحصيل الثمر، تحصيل الربح. كل مؤمن يصرفه الإنسان بتحصيل الأرباح هذه يعبر عنها بمؤمن التحصيل. المؤمن هذه المؤمنة إلى أبطال تقتصد أرباح المخاسر وغير متطورة في الفوائد السنين المجانية، لأنه هو الصراع أنها مجانية. يعني شنو؟ ليس هناك مؤمنة يصرفها الإنسان في سبيل الحصول سنين على الأرباح. فلما التحصيل تقتصد حقوق أرباح المخاسر. هناك مؤمنة من نوع آخر وهو مؤمنة المصرف يسموه مؤنة مؤنة الإنسان وعياله. المراد بها ما يصرفه الإنسان على نفسه مما تتوقف حياته عليه، عارف عن ذلك مما تتوقف امراض معيشته شنو عليه. ألا كل ما يحتاجه الإنسان يعبر عن لماذا بمؤنة الإنسان نفسه ومؤنة عياله، مؤنة الفوت، مؤنة الصرف، مؤنة المصرف، أو تعويرات مختلفة. هذه هي القسم الثاني من المؤنة. الكلام يقع في كل منهما. نتكلم أولا عن مؤنة التحصيل، ثم نتكلم ثانيا عن مؤنة المصرف. أما المقام الأول وقع الكلام فيه وهو مؤنة التحصيل. الكلام يقع في أنه هل هناك دليل على استثناء مؤنة التحصيل؟ لأن هذا التحصيل التاجر صاحب المقنع المجارع عندما تقرب أرباحه وتظهر أرباحه يستثني منها ما صرفه لأجل تحصيل هذه الأرباح. والخمس لا يتعلق إلا بالباقي بعد استثناء هذه ثم المعنى. ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ طبعا القضية غاية من المسلمات، وقد حتى ندعي على الإجماع بل تلك الأرسال في المسلمات من قضايا الواقع جدا. ندعي الإجماع باستثناء مؤنة الصرف كما سيأتي، لكن استثناء مؤنة التحصيل اعتبرت من قضايا الواقع اللي متأثرة بالأدبية. لم يناقش فيها أحد، لم يتردد فيها أحد، بل هي من القضايا الواضحة جدا.
والموجود في كلمات فقهاء الله رضوان الله عليهم هو استدلال على استثناء هذه المهنة بهذا الدليل الواضح الذي لا يمكن انكاره، وهو ان الربح والفائدة الواردين في الأدلة لا يبقان الا على ما يبقى بعد مهنة هنا تحصيل غيره، فالخمس انما يتعلق بالباقي بعد ما نقول تحصيل، لان تعلق الخمس تابع لصدق الخمس عنوان، تابع لصدق عنوان الخمس غير الفائده، اما الغير عنوان غير الفائده يطلق على الباقي بعد ما نقول تحصيل، فبه يتعلق الخمس. أما تمام الأرباح التي حصل عليها قبل استثناء عمالة التحصيل لا يربط عليها أنها ربح ولا يربط عليها أنها ثمن فائدة، ونكتب بذلك ما وفرنا من التاجر بدلا من الأموال في سبيل الحصول على الربح مقدارا من المال، ثم ربح بعض هذا المال، لا يقال هذا التاجر بانه ربح ثمان المال، وانما ربح ما يبقى بعد استثناء مهنه تحصيل، واضح جدا مباح يصرف في سبيل الحصول على الكسب، يصرف مال في سبيل الحصول على الكسب، عندما يجي اخر السنه يحصل على ارباح يجب كل هذه الارباح ما راح في الارض ما جاي هو صرف ماذا؟ صرف في سبيل الحصول على الربح ايضا اموال، يستثني هذه الاموال حتى يصدق الربح على من؟ على الباقي، تصدق الفائده على من؟ على الباقي، هذا هو الدليل، وهذا الدليل واضح وقياسه معه واضح جدا، ما يحتاج الى بيان اكثر من هذا. الادله تقول ان الخمس يدق الفائده في ارباح المكاتب، ممكن في ارباح المكاتب، فإذن الخمس تعلقه يدور مدار خلق هذا العنوان، وهذا العنوان لا يصدق على تمام ما يحصل عليه الكاتب والمتاجر والمجاهر، وإنما يصدق على الباقي بعد استثناء مؤنة تحصيل، واضح هذا هو هذا الواضح ولا غبار عليه، والظاهر أنه يكفي من اثبات السفر في المقام، يكفي هذا من التساؤل، يكفي من اثبات استثناء مهنة تحصيل، فمن بين فرق بين ان نستثني مهنة التحصيل من بعض اقسام الخمس المتقدمة في المعدن والغوث والفن تقدم الكلام فيها، او لا نستثني مهنة التحصيل من كله، لا 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 هذا كلام خاص بخصوص محل الكلام، والصرف الكلمة قال هو ماذا؟ هو تعليق الخمس على عنوان ماذا؟ الفائدة والربح أرباح المكاسب، وهي لا تصدق إلا بعد نعم مهنة الكلام تحصيل، بيننا المعدن والورق والكلام ليس في هذا، لماذا؟ لأن المعدن يصدق على تمام المال الذي يحصل عليه، وإن ماذا؟ وإن حصل على وإن صرف في سبيل تحصيله أموالا شنو أخرى، هناك هناك مجال للمنافسة، لكنه في المقام ليس هناك مجال لإنكار ذلك، الذي له هذا أن هذا الدليل يكفي لإثبات الاستثناء في المقام، سواء تجمع الاستثناء من التحصيل فيما تقدم من أحكام الخلق أو لم يستجم الاستثناء مؤنة التحصيل. لأن فقهاء رضوان الله عليهم بالرغم من ذكر هذا الدليل وكفايته لإثبات المطلب استدلوا بروايات أيضا لإثبات هذا الاستثناء، وذكروا في هذا الصدر روايات كثيرة، نحن نقتصر في هذا البحث لأن الأمر واضح ومحتاج إلى يعني الدخول في تفاصيل الروايات
نقتصر على ذكر الروايات الصحيحة تماما التي الدعوة بغلتها على استثناء المؤنة التحقيم. الرواية الأولى هي صحيحة علي بن عيار. ما هي صحيحة من صحاحه المتقدمة في الباب الثاني من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الرابع. قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقراني علي كتاب أبيك حين أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليه النقص الصدق بعد المعنى وأنه ليس على من لم تكن ضيعته بمعنته نقص الصدق ولا غير ذلك. فاختلف هاي مهمة شوية كانوا يجيها في محل الاستدلال. فاختلف من قبلنا وش تقرأ من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المعنى معنى الضيعة وخراجها لا معنى الرجل وعياله. والبعض من قال ان المعنى التي تستثنى هي معنى السنة التحصيل لا معنى السنة المصرف. فكتب الإمام عليه السلام وقرأه علي بن مهديار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد فراج السلطان هل استدل بها على وجود على استثناء المؤنة التحصيل؟ بل أكثر من استدل بها بدعوى أنها صريحة في استثناء المؤنة التحصيل ببيان أن ظاهر السؤال الفراغ عن استثناء مؤنة التحويل وإنما يسأل عن استثناء مؤنة العيال يعني مؤنة نفسه وعياله بالإضافة إلى ذلك. يعني استثناء مؤنة التحويل طريقة مفروغ عنها عند السائل وفي الرواية وإنما السؤال ماذا؟ عن استثناء المؤنة العيال. والإمام عليه السلام أقره على ذلك وأضاف استثناء مؤنة شنو العيال وأقر على ما قدمه ما قرأ عنه واستثناء مؤنة التحصيل ثم أضاف بالنظر مؤنة التحصيل تستثنى بل مؤنة العيال أيضا ماذا تستثنى. فيفهم من ذلك من الإقرار أن مؤنة التحصيل ماذا تستثنى وهو المطلوب في المقام. هذا هو الاستدلال بالرواية. لكنه يمكن أن يقدر في هذا الاستدلال باعتبار أن السؤال في الحقيقة عن صحة ما قاله جماعة مش رواية اختلف فيه فقالوا ويسأل عن صحة هذا القول الذي نصبه إلى جماعة. ماذا قالوا هؤلاء اللي هو يريد أن يسأل عن صحته؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذا الكلام، قالوا لأن الذي يستثنى من الضياع هو مؤنة التحصيل دون مؤنة شنو؟ العيال. هذا اللي قالوه وهذا الرجل كتبه للإمام عليه السلام يسأله عن صحة ذلك. هل هذا القول صحيح؟ أن الذي يستثنى هو مؤنة التحصيل أو مؤنة أن الذي يستثنى هو مؤنة شنو؟ مؤنة التحصيل دون مؤنة شنو؟ دون مؤنة العيال. هل نفهم من هذا السؤال هذه النقطة الفراغ في ذهن السائل عن استثناء في التأخير أو لا نفهم ذلك أو رفع جميعها
الظاهر أننا لا نفهم ذلك
لا نفهم ذلك
لا نفهم أن الشاعر قرأ عما بعد استثناء مؤنث التأخير
وإنما هو جماعة يقولون بأنه مؤنث التأخير تستثنى
مؤنث العيال لا تستثنى
هل هذا صحيح؟
يعني الإمام
يسأل عن صحة هذا القول
معناه أنه مشكك في ماذا؟
في صحة هذا القول
لأنه فارغ عن ماذا؟ عن استثناء مؤنث التأخير
نعم
نعم
نستدرك
لو أثبتنا أن الاحتمال الآخر في ذهن السائل
في ذهن السائل
أن الاحتمال الآخر في ذهن السائل
هو عدم الاستطاعة
وثبوت الاستثناء لكلا المؤنثين
بحيث أنه في ذهن السائل الأمر يدور
بين أن تستثنى كلتا المؤنثين
أو تستثنى خصوص مؤنث
التحصيل
هذا يعني القرار ماذا؟
إنه يظن يعني القرار عن استثناء مؤنث شنو؟
تحصيل
وإن الشك يكون في أنه يضاف إلى هذا الاستثناء استثناء مؤنث الأول أو شنو؟
أو لا
فما يعني القرار
لكن من أين لنا أن نفترض أن الاحتمال الآخر في ذهن السائل
هو احتمال شمول الاستثناء لمؤنث العواج
كما شملت مؤنث السنه
التحصيل من اين نفترض ان الاحتمال الاخر في ذهن السائل هو هذا
لعله
الاحتمال الاخر في ذهن السائل هو عدم استثناء تلك المؤنثين
فهذا
او هذا احد الاحتمالات اللي يحتملها
احد الاحتمالات اللي يحتملها احد المؤنث تلك
شنو
مؤنثين
هذا احتمال قائم ولا رافع له
وهذا الاحتمال يوجب عدم ظهور الرواية في الفراغ عن استثناء مؤنث التحصيل عند السائل
حتى يقال ان الامام قرره على ذلك
ونستدل الرواية على استثناء مؤنث التحصيل
واضح يا ابونا
واما قوله في ذي الرواية
ماذا قال في ذي الرواية؟
استثنى خراج السلطان
من الإمام هو عليه السلام
كتب ماذا كتب؟
عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله
وبعد خراج السلطان
هل فيه دلالة على استثناء مؤنة التحصيل؟
كما تدل بها على ذلك؟
فيه دلالة على استثناء من التحصيل؟
أقول ليس فيه دلالة على استثناء من التحصيل
وإلا لكان اللازم ماذا؟
ذكر
مؤنة الضيعة
التي ذكرت في سؤال السائل
وهذا
بعد ذلك ما كان هناك وجه لتخصيص الاستثناء بماذا؟ بخراج السلطان ما هو الاستثناء
لو كانت مؤنة التحصيل مستثناء
وهذا
بقطع النظر عما نفهمه نحن من الخارج والتكلم
لو كانت مؤنة التحصيل مستثناء
لكان المناسب ان يستثني ما ذكره السائل
ماذا ذكر السائل؟
استثناء مؤنة الضيعة وأرادها
إمام الجواب رسل اليمن
على خراج السلطان
ذكر استثناء خراج السلطان ولم يذكر
خراج مؤنة الضيعة
مع انها مذكورة في سؤال السائل
استقال الإمام عليه السلام في الجواب
على استثناء الخراج فقط
وإهمال
لاستثناء مؤنة الضيعة مع انه مذكور في سؤال السائل
هذا مو فقط لعله لا يدل على استثناء مؤنة التحصيل بشكل عام
وانما قد يلوح منه
عدم الموافقة على استثناء مؤنة السنة الضيعة
قد يفهم منه عدم الموافقة على استثناء مؤنة الضيعة
ولا ما ينظر العدم ذكره
وهذا
ما
يقول
استثناء مؤنته ومؤنة عياله ومؤنة الضيعة وخراج السلطان
كما ذكر السائل
ليس هناك وجه مقبول لعدم ذكر مؤنة الضيعة التركيز على قرار سلطان قطر، بل قد يفهم من هذا هو اننا قلنا انه لا نفهم منها استثناء من التحقيق بمجرد ذكر القرار، بل قد يريح من هذا عدم الموافقه على استثناء مهنه ضيعات. وعلى ان يقول نعم شيء واحد مما يتخلص من هذا القرار، وهو ان نحن نعتبر القرار كمثال المال لمطلق نعمه التحطيم. اذا واحد جرب يفكر افتراض ان الامام ذكر القرار فهذا كمثال لمطلق نعمه التحطيم، ولهذا الروايه تكون صريحه في استثناء نعمه السنة التحطيم. على كل حال يبدو ان الروايه لا يمكن الاستدلال بها لا بقدرها باعتبار مسألة الفرار عن استثناء مؤنة التحصيل، ولا بغيرها لأنه لم يكتب الدور في جواب الإمام إلا استثناء الخراج، إلا استثناء الخراج، وهذا ليس فيه دلالة على استثناء مطلق مؤنة التحصيل، إلا إذا أخذنا الخراج بعنوان كنا بعنوان مثالية مثالا لمطلق مؤنة التحصيل. هذه هي الرواية الصحيحة في السنة الأولى، هو في السنة الرواية الأخرى الثانية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.